بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
يبدأ الشهيد الصادق رحمة الله عليه في الحلقة الثانية بدوام التمهيد، والمسائل المكتوبة في هذا التمهيد لا تقع في المباحث الأصولية، أي ليست عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. ثم بعد هذا التمهيد يدخل في بيان الأدلة، وكما هو معروف أن الأدلة هي العناصر المشتركة التي تقع في عملية الاستنباط. ثم بعد أن ينتهي من الأدلة ينتقل إلى تعارض الأدلة كما ذكر هو: أولا التمهيد، ثانيا الأدلة، ثالثا تعارض الأدلة. والبحث في المسائل الأصولية أو العناصر المشتركة هو البحث في الأدلة وفي تعارض الأدلة. أما التمهيد فيذكر فيه السيد مجموعة مباحث: المبحث الأول في تعريف علم الأصول، المبحث الثاني في موضوع علم الأصول وفائدة علم الأصول، المبحث الثالث في بيان ما هو الحكم الشرعي وفي بيان أحكام الحكم الشرعي، والمبحث الرابع عبارة عن فهرس لمنهج بحث المصنف للمسائل الأصولية، والمبحث الخامس في حجية القاطع وفي أحكام القاطع. المبحث الأول من مباحث التمهيد هو في تعريف علم الأصول. في هذا المبحث هناك عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف علم الأصول، النقطة الثانية في مناقشة هذا التعريف، النقطة الثالثة في التعريف المختار عند المصنف بعد مناقشة هذا التعريف. طبعا قبل بيان تعريف المذكور لعلم الأصول نشير إلى حقيقة، وهي أن علماء الأصول وأيضا الباحثون في العلوم القديمة عموما عادة يقدمون لكتبهم بتعريف العلم المبحوث عنه. يعني عندما نراجع الآن مثلا كتابا في علم النحو ككتاب قطر الندى مثلا، نجد أن ابن هشام يعرف هذا العلم ثم بعد ذلك يدخل في مباحث العلم. وعندما نرجع أيضا إلى بعض الكتب الفقهية نجد في مقدمة هذه الكتب تعريف لعلم الفقه ثم بعد ذلك دخول في بيان مسائل العلم. علم الأصول عادة لم يعرف في كتب الأصول القديمة، وإنما كان يعرف علم الفقه كما نجد في كتاب المعالم. كتاب المعالم الذي هو من الكتب المتأخرة في علم الأصول لا نجد في بداية الكتاب تعريفا لعلم الأصول وإنما تعريف للفقه، لكن في الكتب المتأخرة عن كتاب المعالم نجد أن الباحثين في علم الأصول يعرفون هذا العلم ثم بعد ذلك يدخلون في المسائل الأخرى التي تمثل مبادئ تصورية بتعبيرهم، ثم يدخلون في بيان مسائل العلم. بماذا عرف المشهور علم الأصول؟ التعريف التقليدي المتعارف لعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذا لاحظنا هذا التعريف نجد فيه ما يلي: أولا القواعد، علم الأصول هو علم بقواعد وليس علم بمسائل جزئية، يعني علم بضوابط كلية وقوانين عامة وقواعد. والأمر الثاني أن هذه القواعد لا بد أن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني مدونة مسجلة. وبتعبير آخر نقول أن الممهدة هنا تارة نقرأها بصيغة اسم الفاعل فنقول ممهدة، وأخرى نقرأها بصيغة اسم المفعول فنقول ممهدة. الفرق بين الأمرين ما هو؟ إذا قرأناها بصيغة اسم المفعول ممهدة يعني بفتح الدال، يرد الإشكال الذي سيورده المصنف لاحقا على هذا التعريف، لأنها تكون بمعنى المسجلة والمدونة، يعني العلم بالقواعد المدونة والمسجلة في كتب الأصوليين وفي المؤلفات الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي. أما إذا قرأناها بصيغة اسم الفاعل الممهدة يعني بكسر الدال، حينئذ لا يرد الإشكال المذكور. وعلى هذا الأساس نحن نقرأ نقول القواعد الممهدة وليس القواعد الممهدة. بناء على ذلك سنورد الإشكال الذي ذكره المصنف. ما هو المقصود بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ المقصود بذلك أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكم مسألة من المسائل الشرعية، الاستنباط هو عملية قياس كما قرأنا في المنطق، يعني الفقيه يؤلف قياس، وهذا القياس كما قرأنا عادة يتألف من مقدمتين من صغرى وكبرى، وحينئذ هذه الصغرى والكبرى يحصل منها على نتيجة. نذكر مثالا لذلك، المثال الذي ذكره المصنف، عندما نريد أن نستنبط الحكم بالنسبة إلى رد التحية، عندما يحييك أحد بتحية يسلم عليك أحد، ما هو موقفك من هذا السلام؟ هل أن رد السلام ورد التحية واجب أو ليس بواجب؟ نعود إلى الكتاب الكريم فنجد الآية الكريمة في سورة النساء، الآية 86 في سورة النساء تقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في هذه الآية الكريمة نجد فعل أمر هو حي، فعل الأمر يحتوي على صيغة، وهي لأنه كما قرأنا في الحلقة الأولى أن الأفعال فيها مادة وفيها صيغة، المادة في هذا الفعل تدل على التحية، والصيغة الهيئة هيئة تفعل تدل على ماذا؟ في علم الأصول ندرس دلالة صيغة الأمر، يعني هل أن صيغة الأمر دالة على الوجود أو دالة على غير الوجود؟ نقول هل أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود كما قرأنا في الدلالات، أن الدلالة تارة تكون نص، تارة تكون نصا، وأخرى تكون ظاهرة، وأخرى تكون مجملة. فهذه الصيغة ظاهرة، ظهورها في ماذا؟ ظاهرة في الوجود. طبعا ذكرت بصيغة الأمر عدة معاني، ولكن المشهور أن صيغة الأمر كما سيأتينا ظاهرة في الوجود. نقول حي ظاهرة في وجود رد التحية، هذه مقدمة من مقدمات القياس. نحتاج إلى مقدمة أخرى وهي كل ظهور حجة، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ظهور حي في رد التحية، في وجود رد التحية، نقول حي ظاهرة في وجود رد التحية وكل ظهور حجة، فتكون النتيجة ظهور حي في وجود رد التحية حجة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنبط الحكم بوجوب رد التحية ورد السلام على من يسلم. استعنا هنا في هذا القياس الاستنباطي بقاعدتين، وكلتا هاتين القاعدتين ندرسهما في علم الأصول. القاعدة الأولى هي ظهور صيغة فعل الأمر في الوجود، والقاعدة الثانية كل ظهور حجة. فإذا علم الأصول هو العلم بهذه القواعد، القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. القاعدة الأولى التي شكلت مقدمة أولى في قياس الاستنباط، والقاعدة الثانية التي شكلت مقدمة ثانية، مهدتا لاستنباط الحكم بوجود رد التحية. وهكذا لو طبقنا الاستنباط في مورد آخر، لو لاحظنا الاستنباط في مورد آخر، نجد أننا نحتاج إلى قواعد أصولية. هذه القواعد نستعين بها، تارة تكون الصغرى والكبرى كلتاهما قاعدتان أصوليتان، وتارة تكون الكبرى فقط قاعدة أصولية في استنباط حكم الشرع. هذا هو التعريف الذي ذكره مشهور المحققين من الأصوليين في علم الأصول. المصنف ناقش هذا التعريف بمناقشتين، وسيأتي في الحلقة الثالثة أضاف مناقشات أخرى لهذا التعريف. المناقشة الأولى التي ناقش فيها هذا التعريف قال أنه عندما نلاحظ كلمة التنهيد إذا قرأناها بهذه القراءة الممهدة العلم بالقواعد الممهدة نستفيد من تقييد القاعدة بكونها ممهدة يعني مسجلة مدونة. يعني فيكون التعريف بمعنى العلم بالقواعد الممهدة يعني العلم بالقواعد المدونة والمسجلة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا يعني أن القاعدة إنما تكون أصولية لأنها تسجل في كتب الأصول، لأنها تدون في كتب الأصول. يعني القاعدة تكتسب أصوليتها من تدوينها في مؤلفات الأصولية. بينما ماذا يراد بالتعريف عادة؟ تعريف أي علم من العلوم وظيفته الأساسية هو وضع معيار كلي ووضع ضابط ووضع مقياس. في ضوء هذا المعيار وفي ضوء هذا الضابط والمقياس نستطيع أن نقول أن هذه المسألة داخلة في العلم، تلك المسألة غير داخلة في العلم. وببيان آخر نقول أن دخول ظهور صيغة افعل في الوجود في علم الأصول لا لأن علماء الأصول كتبوها في مؤلفاتهم دونوها في كتبهم الأصولية، وإنما لأن هذه المسألة تمثل عصر المشترك في عملية الاستنباط، لأن هذه المسألة في الواقع ونفس الأمر هي أصولية. فإذا نحن في التعريف لابد أن نفتش عن ضابط قبل مرحلة تدوين، ففي ضوء هذا الضابط وفي ضوء هذا الميلان نقول أن هذه المسألة أصولية لأنه ينطبق عليها هذا الضابط، وتلك المسألة ليست أصولية لأنه لا ينطبق عليها هذا الضابط. فإذا المشكلة الأساسية في هذا التعريف، الإشكال الأساسي هو أن هذا التعريف نفهم منه أن المسألة تكتسب أصوليتها من تدوينها في علم في مؤلفات الأصولية، يعني أن هذا التعريف يمثل ضابط بعد مرحلة التدوين، بينما نحن نريد ضابط ومعيار وميزان قبل مرحلة التدوين. في ضوء هذا الميزان نحدد أن هذه المسألة أصولية فتدخل في علم الأصول أو ليست أصولية فلا تدخل في علم الأصول، بينما هذا التعريف يوحي لنا أنه يعطينا ضابط بعد مرحلة التدوين، يعني ما كتبه علماء الأصول في مؤلفاتهم أصولي وما لم يكتبه علماء الأصول في مؤلفاتهم ليس بأصولي، بينما نحن نريد ميزان قبل مرحلة التدوين. نريد أن نفحص هذه المسألة، مسألة التربة الفاعل مرفوع، نعرف أن هذه المسألة أصولية أو ليست بأصولية، نقول هذه المسألة ليست أصولية. لماذا؟ لأنها ليست عنصرا مشترك في عملية الاستنباط، بينما في ضوء هذا المعيار الموضوع لو كان أحد الأصوليين قد دون هذه المسألة في كتاب كتبه، ماذا تكون هذه المسألة؟ تكون أصولية. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال حاول البعض يتخلص منه في بيان آخر، قال يمكن أن نعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريقة الاستنباط. وحينئذ إذا قلنا بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريقة الاستنباط لا يرد إشكال المذكور، لأن الإشكال إنما يرد على قولنا القواعد الممهدة، أما إذا قلنا القواعد التي تقع في طريقة الاستنباط فلا يرد الإشكال. كما أنه يمكن أن ندفع الإشكال بقولنا بدل قراءة ممهدة بفتح الدال نقرأها بكسر الدال، نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، نقرأها بصيغة اسم الفاعل لا اسم المفعول، وتكون ممهدة بمعنى التي تقع في طريقة الاستنباط، فيندفع الإشكال. ولكن مع كل ذلك كان حتى لو حاولنا أن نتخلص من الإشكال المذكور بالبيان المتقدم يأتي إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ في ضوء هذا التعريف الجديد الذي نقول فيه القواعد التي تقع في طريق الاستنباط يأتي إشكال دخول مسائل غير أصولية في علم الأصول، وبكلمة أخرى يكون التعريف غير مانع، ونحن قرأنا في المنطقة أن التعريف لا بد أن يكون مانعا من الأغيار. كيف يكون التعريف غير مانع؟ الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكم مسألة من المسائل لا يعتمد على عناصر مشتركة فقط في عملية الاستنباط، وإنما هو يحتاج إلى عناصر خاصة أيضا. على سبيل المثال نفس المسألة المتقدمة يريد العصر الفقيه في مسألة أخرى، في مسألة التيمم، يريد أن يستنبط الحكم بوجوب التيمم، يرجع إلى الآية الكريمة التي تقول فتيمموا صعيدا طيبا. هنا يحتاج إلى جملة مسائل في عملية الاستنباط. أولا يحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجود، تيمموا افعلوا فعلها، ويحتاج إلى حجية الظهور، ظهور حج، كما أنه يحتاج إلى تحديد مدلول صعيد، تحديد المدلول اللغوي لكلمة صعيد. هل أن كلمة صعيد تدل على مطلق وجه الأرض بحيث يجوز أن نتيمم بالحجر، بالرخام، بالحصار، بكل شيء، أو أن الصعيد تدل على اضطراب خاص؟ المعنى اللغوي لهذه الكلمة ما هو؟ في ضوء تحديد المعنى اللغوي يمكن أن يثبت فقيه في كتابه الفقهي بأنه يجوز التيمم في مطلق وجه الأرض أو في التراب خاصة مثلا أو اضطراب خاص. فإذا تحديد المدلول اللغوي لهذه الكلمة عنصر خاص وليس عنصرا مشتركا. أو يريد الفقيه أن يستنبط حكم حرمة شيء من الأشياء، فيرجع إلى رواية، في هذه الرواية وقع في سندها زرارة مثلا، فلا بد أن يرجع إلى كتب الرجال ليحدد أن زرارة ثقة وليس بثقة حتى يصحح السند في ضوء ذلك، وهكذا. فإذا في عملية الاستنباط تدخل عناصر خاصة غير العناصر المشتركة العامة، وهذه العناصر الخاصة تارة تكون رجالية، أخرى تكون حديثية، وثالثة تكون لغوية وغير ذلك. فأصبح التعريف تعريفا غير مانعا، لأن ما يقع في طريقة الاستنباط لا يكون قواعد أصولية فقط، وإنما هو أحد عمل القواعد الأصولية. هنا قد يقال أنه عندما قيدنا التعريف بالقاعدة قلنا علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريقة الاستنباط، فإن تحديد مدلول كلمة الصعيد ليس قاعدة، لأن القاعدة هي ما يضطرد، ما يكون أمرا عاما يدخل في غير مورد، بينما مدلول كلمة الصعيد لا يدخل إلا في هذا المورد. نقول نفترض أن مدلول كلمة الصعيد يدخل في موارد أخرى في غير مورد التيمم، في استنباط تحديد مدلول كلمة الصعيد يدخل في استنباط أحكام أخرى غير مسألة التيمم، أو كما هو مثلا في تحديد أن هذا الرجل ثقة أو ليس بثقة، لأنه زرارة تارة نجد رواياته في كتاب الصوت، وأخرى نجد روايات زرارة مثلا في الصلاة، وثالثة نجدها في التجارة، ورابعة نجدها في النكاح، لا غير ذلك. وحينئذ أيضا تقترب هذه المسألة في غير مورد، فيمكن أن ينطبق عليها عنوان قاعد، فهذا الحل لا يكون مفيدا في المقام. فإذا ما هو الصحيح؟ الصحيح أن هذا الإشكال وارد على التعريف، فلا بد من المصير إلى تعريف ثاني. واضح إلى الآن؟ ما بينا حتى الآن في النقطة الأولى قلنا أن المشهور عرف علم الأصول بتعريف، وملخص هذا التعريف هو العلم بالقواعد الموحدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقلنا أن المقصود بهذا التعريف أن الفقيه في عملية الاستنباط يشكل قياس يتكون من صغرى وكبرى، وفي هذا القياس تدخل في كلتا المقدمتين أو في أحدهما على الأقل قاعدة عامة، وهذه القاعدة التي تدخل في كل قياس هي القاعدة العامة، هي القاعدة الأصولية. ولكن ذكرنا أن هذا التعريف يمنى بمشكلتين. المشكلة الأولى أنه لو قرأنا الممهدة بفتح الدال يعني بمعنى المدونة والمسجلة، وهذا يعني أن القاعدة الأصولية ستكون أصولية بسبب تدوينها وكتابتها في علم الأصول، بينما مهمة التعريف ليس ملاحظة ما هو مدون في مسائل العلم وما هو مدون في كتب هذا العلم، فتكتسب المسائل موضوعيتها وكونها تنتسب إلى هذا العلم من كونها مدونة في كتب العلم، وإنما مهمة التعريف هو وضع ميزان في ضوئه تكون المسألة داخلة في هذا العلم أو ليست داخلة في هذا العلم. وقلنا أنه يمكن دفع هذا الإشكال بقراءة الممهدة في كسر الدال، تقول ممهدة يعني اسم فاعل، وحينئذ يعني ذلك أنها التي تقع في طريق الاستنباط، أو نقول القاعدة العلم الأصول هو العلم القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ولكن مع كل ذلك ذكرنا أن هناك إشكال آخر يرد، وهو أن هذا التعريف يدخل غير مسائل الأصول في علم الأصول كمسائل اللغة ومسائل الرجال وغير ذلك. قد يقال في الفرار من ذلك أن هذه لا ينطبق عليها ضابط القاعدة، قلنا أنه يمكن أن ينطبق عليها ضابط القاعدة إذا كانت يمكن أن تضطرب في غير مورد. هذا الكلام الثلاث النقطة. النقطة الثانية هو إذا كان التعريف السابق غير تام فما هو التعريف الصحيح؟ التعريف الصحيح هو أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، والمقصود بالعنصر المشترك يعني قاعدة عامة تدخل في استنباط حكم أو تدخل في استنباط أحكام متعددة. يعني هذه القاعدة كظهور صيغة تفعل في الوجوب تدخل في استنباط الحكم بوجوب الصلاة، أقيم الصلاة تدخل في استنباط الحكم بوجوب هذه التحية، تحيي تدخل في استنباط الحكم بوجوب التيمم فتيمم، تدخل في استنباط الحكم في وجوب الزكاة آت الزكاة إلى آخره. ظهور حجة تدخل في استنباط كل حكم يكون الدليل الدال عليه ظاهرا في معناه. فإذا المقصود بالعنصر المشترك هو القاعدة والقانون العام الذي يدخل في استنباط أحكام متعددة في موارد متعددة وليس في مورد واحد. وعلى هذا الأساس تخرج المسائل الخاصة اللي تدخل في استنباط مورد أو موردين أو ثلاثة أو أكثر، مثل القواعد الرجالية القواعد اللغوية أو كل المسائل اللغوية والمسائل الرجالية وغير ذلك. وبعبارة أخرى نقول ما يدخل في علم الاستنباط ما في عملية الاستنباط نصنفه إلى قسم، قسم خاص وقسم عام. يعني المسائل التي يستعان بها أو العناصر، عناصر خاصة وعناصر عامة. العلم الأصول هو العلم الذي يعنى بدراسة المسائل والعناصر والقواعد العامة المشتركة، لا العناصر الخاصة والمسائل الخاصة في عملية الاستنباط كعناصر اللغة والرجال وغيرها. هذا هو تمام الكلام في مبحث التعريف. نقرأ هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وتوضيح ذلك، توضيح هذا التعريف، إن الفقيهة استنباطه مثلا للحكم بوجود رد التحية، صحيح عندما يستنبط الحكم بوجود رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعود إلى القرآن الكريم فيجد هذه الآية الكريمة. وما هو الموقف؟ كما قلنا يؤلف قياس من صغرى وكبرى، يقول حيوا فعل الأمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجود، يعني حي ظاهرة في وجود رد التحية. هذه المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى الظهور حجة، فتكون النتيجة ظهور حي في وجود رد التحية حجة، يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجود، فهذه قاعدة أصولية لأنها تمهد لعملية الاستنباط. وحجية الظهور أيضا هذه القاعدة تمهد لعملية تكون مقدمات كفيات الاستنباط. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجود رد التحليل. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة هذا الإشكال الأول على التعريف. تقييد القاعدة شنو؟ يعني قلنا العلم بالقواعد الممهدة، قيدنا القاعدة وصفناها بهذا الوصف كونها ممهدة، أي قيدناها بهذا القيد، ما بقت مطلق القاعدة. أي تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها قاعدة تكتسب أصوليتها من تمهيدها. شنو معنى تمهيدها؟ من تدوينها، يعني وتدوينها، تدوينها عطى التفسير على تمهيدها. يعني هنا المقصود بالتمهيد هو التسجيل والتدوين لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف، تعريف شنو وظيفته؟ وظيفته إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون فكر. لاحظ التعريف وظيفته إبداء ضابط موضوع، ضابط الموضوع في مقابل الضابط الذاتي. يعني مرة يكون الضابط ضابط ذاتي، المقصود بالضابط الذاتي اللي يقطع للمزاج الشخصي أو لمعرفة الإنسان نفسه أو لدرسه الخاص، لأن الضابط الموضوعي هو المعيار والمقياس العام الموضوعي اللي يلاحظ العلم نفسه بغض النظر عن الموقف الذاتي الشخصي الذي يوجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون فكر. ولهذا هذا جواب استحذف كلمة التمهيد يعني فرارا من هذا الإشكال، ويقال علم الأصول هو العلم، إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. وقلنا يمكن الاحتفاظ بكلمة التمهيد ومع ذلك لا يرد الإشكال المذكور، نقول العلم بالقواعد الممهدة وليس الممهدة، يعني نقرأها اسم فاعل لا اسم مفعول. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، يعني هذا الإشكال الثاني. يقول حتى لو جاوبنا بذلك الجواب لا يندفع الإشكال السابق، العفو يندفع الإشكال السابق ولكن يبقى إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، إشكال أهم من الإشكال السابق، وهو أنه تعريف لا يحقق الضابط المطلوب، يعني لا يحقق الضابط الموضوعي الذي بموجبه نثبت أن هذه المسألة أصولية أو لا. لماذا؟ لأن مسائل علم اللغة، لأن مسائل اللغة من قبيل ماذا؟ فظهور كلمة الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا تقع في طريق الاستنباط أيضا، لأن هذه الكلمة وردت في آية التيمم. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول، فأصبح التعريف بناء على هذا الإشكال شنو؟ تعريف غير مانع، غير صحيح، لأنه لا يمنع من دخول الأغيار، يدخل المسائل الخاصة ولا مسائل اللغة. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني ليس العلم بالعناصر الخاصة، والعناصر المشتركة في مقابل العناصر الخاصة، لأن العلم بالعناصر العامة التي تشترك في عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد. صلاحية العنصر اللي هو ظهور صيغة أفعل أو ظهور حجة للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد، يعني هل تيمم، رد التحية، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، غير ذلك التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة الأمر في الوجود، فإنه ظهور صيغة الأمر في الوجود قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة في قوله تعالى أقيم الصلاة، أو وجوب الصوم، وهكذا فيما دل على وجوب الصوم من أدلة. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد من علم الأصول. لماذا؟ لأنها عنصر خاص استنباط هذه هذا الحكم مثلا، أو حتى لو فرضنا أنها تدخل في استنباط حكمين أو ثلاثة أو أربعة من عنصر خاص. لا يصلح للحصول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد، وإنما فقط من خاصة باستنباط الأحكام المتعلقة بمادة الصعيد. وطلبنا أن هناك حكم غير قيمنا. قال هو تمام الكلام في المبحث الأول من مباحث التمهيد. المبحث الثاني هو في تحديد موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول وما هي فائدة علم الأصول؟ يعني في المبحث الثاني البحث في مطلبين، المطلب الأول في تحديد موضوع علم الأصول، المطلب الثاني في تحديد فائدة علم الأصول. أما بالنسبة إلى المطلب الأول فنتحدث فيه في نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود بموضوع العلم؟ يبحث عادة الباحثون من العلماء القدماء مؤلفاتهم بعد التعريف عادة بيان موضوع هذا العلم. ما هو موضوع العلم أساسا؟ شنو المقصود بموضوع العلم؟ نقول المقصود بموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، ونذكر لذلك مثال حتى تتضح هذه المسألة. لو أخذنا علم النحو مثلا، علم النحو عادة يتألف كما قلنا من مئات المسائل، وهذه المسائل لو لاحظنا كل منها عبارة عن قضايا كما قرأنا في المنطق، فيها موضوع وفيها مفهوم. خذ هذه المسألة، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة من قواعد علم النحو، ومسألة من مسائل علم النحو فيها موضوع الفاعل وفيها مفعول هو مرفوع، المفعول منصوب، أيضا هذه قاعدة فيها موضوع وفيها مفعول، الموضوع هو المفعول والمفعول هو منصوب. الاسم كلمة، هذه أيضا قاعدة من قواعد علم النحو، الاسم موضوع وكلمة مفعول، وهكذا الفعل كلمة، فعل الأمر مبني، الفعل المضارع معرب إلى آخره، الحال منصوب. إذن هذا العلم يتألف من مجموعة كبيرة من المسائل، وكل علم آخر عادة يتألف من مجموعة من المسائل والقواعد أو كل القضايا. هذه القضايا كما قرأنا في المنطق فيها موضوع وفيها مفهوم، حتى قضايا الشرطية يمكن تحول إلى حملية، يعني بالتالي يكون فيها موضوع وفيها مفهوم. موضوع العلم هو ما يكون جامعا، يعني مفهوما كليا جامعا بين موضوعات المسائل. أنت الآن خذ هذه المسائل التي ذكرناها، مسائلنا الفاعل، ما هو المفهوم الكلي الجامع الذي يكون الفاعل أحد مصاديفه؟ نقول الكلمة مفهوم كل جامع ينطبق على الفاعل، لأن الفاعل كلمة. بعد من مسائل علم النحو فعل الأمر مبني، فعل الأمر أيضا موضوع في هذه المسألة، ما هو المفهوم الكل الذي ينطبق عليه؟ أيضا الكلمة، هو كلمة أيضا، يعني فعل الأمر كلمة. نقول الاسم كلمة، موضوع هذه المسألة هو الاسم، ما هو الذي ينطبق على الاسم؟ أيضا ينطبق عليه أنه كلمة. الحال منصوب، ما الذي ينطبق على الحال الذي هو موضوع في هذه المسألة في هذه القضية؟ ينطبق عليه أيضا أنه كلمة. فإذا لو لاحظنا كل مسائل علم النحو أو كل قضايا علم النحو التي تتألف من موضوع ومحمول، موضوعات هذه القضايا المفهوم الكلي الذي ينطبق عليها جميعا وتكون بمجموعها هذه الموضوعات مصاديق له هو الكلمة. ولذلك نقول أن موضوع علم النحو الجامع بين موضوعات مسائله هو الكلمة. والبحث ماذا؟ البحث في علم النحو عادة يدور حول أحوال هذه الكلمة، يعني حول حركة حرف آخر من هذه الكلمة، وهل أن هذه الكلمة مبنية أو معربة مثلا. هذا ما نعنيه بموضوع العلم. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى بيان النقطة الثانية، وهي ما هو موضوع علم الأصول، يعني ما هو الجامع المفهوم الكلي الجامع بين موضوعات مسائل علم الأصول الذي ينطبق على تمام هذه الموضوعات. في هذه المسألة ذكر المشهور من علماء الأصول أن المتقدمون منه طبعا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، والمقصود بالأدلة الأربعة هي الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل كما تعتقد مدرسة أهل البيت عليه السلام. فإذا موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، يعني قالوا أنه لو لاحظنا الأدلة الأربعة، هذه الأدلة الأربعة ستكون عنوانا عاما ينطبق على كل موضوع من موضوعات قضايا أو كل مسائل علم الأصول، وبذلك تكون هي موضوع علم الأصول بالضابط الذي حددناه في بيان موضوع العلم. ولكن نقول أن هذا القول غير تام. لماذا؟ لأنه نجد أن الأدلة الأربعة ليس هذا العنوان ليس عنوانا قابلا للانطباق على تمام موضوعات علم الأصول، أي ليس عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الأصول قاطبة، وإنما نجد الكثير من مسائل علم الأصول تخرج من هذا الموضوع الذي ذكره المتقدمون. من ذلك نذكر في المقام عدة نماذج. النموذج الأول نقول مسائل الاستلزامات العقلية، نقول وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده. هذه مسائل الاستلزامات التي نقرأها عادة في الدليل العقلي في مباحث علم الأصول، وهي تمثل عناصر مشتركة وقواعد عامة تقع في طريق الاستنباط، لا ينطبق على موضوعها أي واحد من الأدلة الأربعة، فهي ليست كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. لأنه لاحظ عندما نقول وجوب الشيء، موضوع هذه القضية ما هو؟ الوجوب. الوجوب ما هو؟ حكم شرعي. الحكم الشرعي ليس كتاب، الكتاب ليس حكم شرعيا، بل الكتاب مدلول الكتاب هو الحكم الشرعي، يعني مدلول آيات الأحكام بالكتاب، مدلول السنة الشريفة هو الحكم الشرعي. السنة دالة على الحكم الشرعي، طريقة للحكم الشرعي، الإجماع دال على الحكم الشرعي. إذا نجد بعض موضوعات مسائل علم الأصول لا ينطبق عليها أي دليل من الأدلة الأربعة، موضوع الالتزامات العقلية الذي هو الحكم، والحكم ليس دليلا من الأدلة الأربعة، وإنما الدليل الأدلة الأربعة هي طريق إلى الحكم، مدلول الحكم. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني نقول أن الأمارات الظنية، والمقصود بالأمارات الظنية هي خبر الثقة أو الظهور. الأمارات الظنية عادة من المسائل الأصولية، يعني حجية خبر الثقة عنصر مشترك نبحثه في علم الأصول، أو حجية الظهور أيضا من المسائل الأصولية. الأمارات الظنية لا يكون موضوعها أحد الأدلة الأربعة، وإنما يكون موضوعها كثيرا ما يكون موضوعها خارجا عن الأدلة الأربعة. ما هو موضوع الأمارات الظنية؟ أنت عندما تبحث عن حجية خبر الثقة، عن ماذا تبحث؟ تقول خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ تبحث عادة عن الظن المستفاد من خبر الثقة، هل أن الظن المستفاد من خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ الآن قد يقول قائل لنا، ليس خبر الثقة سنة وهو أحد الأدلة الأربعة؟ نقول خبر الثقة ليس هو السنة، ليس خبر زرارة هو السنة. ما هي السنة؟ السنة هي قول الإمام وفعل الإمام وتقريره. فخبر الثقة كاشف عن السنة، طريق إلى السنة، دليل على السنة في الشريعة، فإذا لا ينطبق عليه عنوان السنة. الظهور، عندما نبحث في الظهور أيضا نبحث في أن الظن المستفاد من الظهور حجة أو ليس بحجة، وبالتالي الظهور الذي هو أمارة من الأمارات الظنية لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة، وإنما هو طريق وكاشف عن هذا الدليل، أو هو دليل يوصلنا إلى المدلول. فبالنتيجة النموذج الثاني نقول البحث في حجية الأمارات الظنية في الغالب لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة، كما أن الأصول العملية، وهذا هو النموذج الثاني، نقول الأصول العملية أيضا لا ينطبق على موضوعها الأدلة الأربعة. ما هو موضوع الأصول العملية؟ في البراءة نبحث أن الشك الابتدائي أو الشك البدون هل تجري فيه البراءة أو لا تجري فيه البراءة، فالموضوع هو الشك. في العلم الإجمالي نبحث في أن الشك المقرون بالعلم الإجمالي تجري فيه البراءة أو الاحتياط، الموقف هو الاحتياط أو براءة الذمة. في الاستصحاب الموضوع ما هو؟ نقول الشك بالبقاء، يعني الشك المسبوق بيقين، هل أن مثل هذا الشك تجري فيه البراءة أو نستصحب فيه اليقين السابق أو نحتاط في مولده. فإذا الموضوع في الأصول العملية عادة هو الشك، سواء كان شكا مسبوقا بالعلم أو شكا مجردا من العلم، شكا ابتدائيا أو شكا مصحوبا بالعلم مقرونا بالعلم. وبالتالي الشك كما نعلم لا ينطبق عليه الأدلة الأربعة، ليس كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. فعلى هذا الأساس تخرج الكثير من المسائل الأصولية عن الأدلة الأربعة. إذا ما هو الصحيح؟ في النقطة الأخرى من البحث، النقطة الثالثة، نقول بعض الأصوليين بسبب هذه الإشكالات وغيرها التي أوردت على تصور المتقدمين لموضوع علم الأصول، قالوا ليس من الضروري أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد، وإنما يمكن أن تكون لموضوعات متعددة ومتفرقة وكثيرة، ليس من الضروري أن يكون له جامع واحد بين موضوعات مسائله. فيما قال آخرون بأنه لا يمكن أن نثبت أن لعلم الأصول موضوع، بل يمكن أن نثبت أن نبرهن على استحالة وجود موضوع لعلم الأصول أو لكل علم. إذن هذه الإشكالات وغير هذه الإشكالات من الإشكالات التي أثيرت على موضوع علم الأصول، أو الإشكالات التي أثيرت أساسا على مسألة تصوير موضوع لكل علم أساسا، سببت هذه الإشكالات إما القول بأنه ليس من الضروري أن يكون موضوع العلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائل، أو قال البعض بأنه أساسا لا يوجد موضوع للعلم كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في الحلقة المتقدمة. ولكن المصنف في النقطة الأخرى نقول المصنف يقول أن لعلم الأصول كما للعلوم الأخرى موضوع، فإن لعلم الأصول موضوع، وموضوع علم الأصول هو الدليل، وليس من الضروري أن يحصر بالأدلة الأربعة. يعني موضوع علم الأصول هو الأدلة، مطلق الأدلة، يعني بعبارة أخرى ما يصلح أن يكون عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي وفي الاستدلال على الحكم الشرعي، وما يصلح أن يكون دليلا، ما يصلح أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط هو موضوع علم الأصول. وعلى هذا الأساس نقول في النماذج المتقدمة، في النموذج الأول وفي النموذج الثاني وفي النموذج الثالث، كل هذه النماذج إذا لاحظنا البحث فيها فيما يصلح أن يكون دليل. بالنسبة إلى الأصول العملية ما لا قلنا؟ الشك هو الموضوع، الشك المجرد من العلم، الشك الابتدائي أو مصحوب بالعلم المقرون بالعلم. فنقول هكذا الشك الابتدائي يصح أن يكون دليل أو لا يصح أن يكون دليل. الشك المقرون بالعلم الإجمالي يصح أن يكون دليل أو لا يصح أن يكون دليل. كذلك البحث في حجية الأمارات الظنية، نقول الظن المستفاد من خبر الثقة يصلح أن يكون دليل على دليلا على الحكم الشرعي أو لا يصلح أن يكون دليل. الظن المستفاد من الشهرة، لو أفتى مجموعة كبيرة من العلماء، طائفة كبيرة من العلماء بحكم معين بحرمة حلق اللحية مثلا، فاشتهار هذه الفتوى، الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية مثلا، حجة أو ليس بحجة، دليل على الحكم الشرعي أو ليس بدليل على الحكم الشرعي. هل استلزام وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته؟ الاستلزام دليل على الحكم الشرعي أو ليس دليل؟ وجوب الصلاة دليل على وجوب الوضوء على وجوب مقدمة أو ليس دليل أو ليس بدليل؟ فإذا عنوان الأدلة، عنوان الدليل هو موضوع علم الأصول. وعلى هذا الأساس نقول أن موضوع علم الأصول هو ما يترقب أو ما يصلح أن يكون دليلا مشتركا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي. لماذا قلنا ما يصلح أو ما يترقب؟ لحتى تدخل العناصر الأخرى التي نحتمل أنها مسائل أصولية. من قبيل ماذا؟ من قبيل القياس مثلا. نحن لا نقول بحجية القياس كما سيأتي بذلك في مباحث الدليل العقلي، ولكن نتوقع ونترقب أن القياس يصلح أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، كما قال بعض الفقهاء كأبي حنيفة مثلا الفقيه المعروف. فنحن إذا في علم الأصول نثبت أن هذا دليل أو ننفي كون هذا دليل، نثبت أن ظهور صيغة تفعل بالوجوب أو حجية الظهور دليل، الظهور دليل على الحكم الشرعي، أو ننفي أن القياس دليل على الحكم الشرعي. إذن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة التي يتوقع أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. والبحث الأصولي يدور حول ماذا؟ البحث الأصولي يدور حول تحقيق هذه الدليل وإثبات أو نفي هذه الدليل. هذه هي النقطة الأخيرة في بحث هذه المسألة. هذا واضح؟ نحتاج إلى إعادة؟ خلنا نفكر. موضوع علم الأصول وفائدة علم الأصول. موضوع علم الأصول بحث الأول، يذكر لكل علم موضوع عادة، يعني اعتاد المتقدمون في تدوين العلوم أن يذكروا موضوع للعلوم التي يدونوها للمنطق والفلسفة والنحو إلى غير ذلك. ويراد بموضوع العلم به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، كما قلنا الكلمة هي الجامع، العنوان المفهوم الكلي الذي ينطبق على كل موضوعات قضايا النحو كما بينا. وينصب البحث في المسائل، في مسائل ذلك العلم، في مسائل علم النحو مثلا، على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، على أحوال الكلمة وشؤونه. نقول نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، إلى مبني ومعرض إلى آخره. فنبحث أحوال الكلمة من حيث البناء والإعراب وحركة الحرف الآخر في الكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا. وعلى هذا الأساس، على أساس أن لكل علم موضوع، حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون من علماء الأصول منهم أن موضوعه، موضوع علم الأصول، هو الأدلة الأربعة. شنو الأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة الشريفة، الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل. واعترض على ذلك، على قولهم هذا، بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا. يعني مسائل علم الأصول، موضوعات قضايا علم الأصول لا ينطبق عليها دائما أنها أدلة أربعة، وإنما كما لاحظنا في غير مورد في موارد متعددة أنها ليست أدلة أربعة. فمسائل، هذا النموذج الأول. فمسائل الاستلزامات مثلا، الاستلزامات العقلية التي نقرأها في الدليل العقلي كما سيأتي. موضوعات الحكم، فمثال الاستلزامات العقلية مثلا موضوعها الحكم، شلون موضوعها الحكم؟ يقال مثلا ان الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده او لا؟ لاحظوا الحكم بالوجوب، او قل هذه العبارة كلها نلخصها نقول وجوب شيء يستلزم تحريم ضد ذلك الشيء، الوجوب نفسه شنو؟ الحكم. وصار موضوع هذه القضية شنو؟ الحكم. ومسائل حجية الأمارات الظنية كخبر الثقة والظهور والشهرة كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته في الغالب يكون شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، كالشهرة أمارة ظنية، اشتهار الفتوى أو اشتهار الرواية، وخبر الواحد أيضا أمارة ظنية. وقلنا الموضوع هنا شيكو خبر الواحد ليس سنة وإنما دال على السنة كما قلنا، فالسنة هي قول الإمام وفعل الإمام وتقريره. فخبر الواحد هنا شنو يصير عندنا؟ الموضوع الموضوع الظن المستفاد من خبر الواحد، هل هو حجة أو ليس حجة؟ الظن المستفاد من الشهرة، هل هو حجة أو ليس حجة؟ الظن المستفاد من الظهور. ومسائل الأصول العملية، هذا النموذج الثالث، موضوعها الشك التكليف على أنحائه، على أنحائه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى صور الشك الثلاثة التي ذكرناها، الشك الابتدائي أو البدوي أو المجرد من العلم الذي يكون مجرى للبراءة، والشك المسبوق بالعلم الذي يكون مجرى للاستصحاب، والشك بالبقايا، والشك المقرون بالعلم الإجمالي الذي يكون مجرى لأصالة الاشتغال. الشك على أنحائه. فإذا موضوع الأصول العملية هو الشك، وهو الشك أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا لأنه لا ينطبق على الشك، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. ولهذا يعني بسبب ما أورد من إشكالات على هذا التصوير، تصوير المتقدمين، ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد وإنما إلى موضوعات متعددة، وليس من الضروري، قالوا ليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، غير أن هذا ما ذهب إليه المصنف بالإمكان توجيه ما قيله، نوجه قول المتقدمين ولكن نتوسع، لا نقول أن موضوع العلم هو الأدلة الأربعة وإنما أعم، موضوع علم الأصول أعم من الأدلة الأربعة. شنو موضوع علم الأصول؟ هو كل ما يصح أن يكون دليل، كل ما يصح أن يكون دليل، غير أن بالإمكان توجيه ما قيله أولا، يعني ما قاله المتقدمون، من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة. كم تكون؟ كل ما نتوقع أن يكون دليلا، بأن نقول أن موضوع علم الأصول هو كل ما يترخص أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال على الحكم الشرعي والبحث في كل مسألة أصولية، إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني مما يترقب أن يكون ماذا؟ عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، ويتجه إلى تحقيق دليليته، إلى تحقيق دليلية هذا الشيء الذي نتوقع أنه عنصر مشترك والاستدلال عليها على هذه الدليلية إثباتا، الظهور تستدل على دليليته إثباتا أنه حجة، ونفيا القياس، لا تتحقق لدينا دليليته، لا تتحقق لدينا دليليته، فنستدل على نفي هذه الدليلية أنه ليس بحجة. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها أنه دليل على الحكم الشرعي الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة أو ليس بدليل، حجة أو ليس بحجة. والبحث في أن الحكم بالوجود على شيء في الاستلزامات هل يستلزم تحريم رده، بحث في دليليته، بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة ضده، وجوب الصلاة على حرمة ضد الصلاة. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك، الشك الابتدائي يمكن أن يكون مجرى للبراءة، يعني دليل على المعذرية ونفي التكليف، الشك المقرون بالعلم الإجمالي دليلا على المنجزية وإثبات التكليف وعدم البيان على المعذرية، عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية، يعني أن الشك بالحكم الشرعي. وعدم البيان يعني عدم العلم، عدم البيان تعطى التفسير على الشرع، هل هو معذر او ليس بمعذر. قلنا ان عدم البيان او قول الشرع في بعض الموارد معذر اذا كان مجردا من العلم، وفي بعض الموارد غير معذر اذا كان مقرونا بالعلم تجري اثار الاشتغال. وفي بعض الموارد الشك بالبقاء تارة يكون معذرا واخرى لا يكون معذرا، لان الاستصحاب تارة يكون تنجيزيا واخرى يكون تأمينيا وهكذا. فصح ان موضوع علم الاصول هو الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، يعني ما يترقب ان يكون دليلا مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي. والبحث الاصولي يدور دائما حول دليليتها اثباتا او نفيا، يعني انها دليل او ليست بدليل. يبدو لم يتلقى شيء الباق. والحمد لله رب العالمين، واستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين.